والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لغاية دانيال 5، هنبتدي دانيال 5. فكركم تاني ما حيتوش تنسوا. المفروض دانيال بدأ خدمته في بابل وهو شاب صغير مزبي بعيد عن أهله، لكن ربنا رفعه بسبب جهاده وأمانته لغاية ما خلاه من الوزراء. اتعرض لقرار إعدام مع بقية حكماء بابل بسبب الحلم اللي حلمه نبوخذ نصر ومرضيش يقوله لحد، لكن ربنا مع صلوات طويلة كشف لدانيال عن السر والحلم، ودانيال أنقذ الحكماء كلهم وربنا رفعه أكتر وأكتر. شفنا في إصحاح 3 الثلاث فتية اللي ربنا سمح لهم بتجربة جديدة، أنه لما الملك قال لازم الناس تسجد للتمثال رفضوا وقدموا نفسهم للموت والحرق، وبعدين شافوا منظر شبيه ابن الآلهة ماشي معاهم وسط النار وسبحوا التسبيحة المشهورة اللي احنا بنقولها في الهوس الثالث. إصحاح 4 شفنا نبوخذ نصر وقصته مع الكبرياء، انه تعالى جدا في حلم انه شجرة عالية قوي، وبعدين ربنا قطم الشجرة وقعدت 7 سنين ورجعت لمجدها تاني. دانيال فسر له الحلم، للأسف ما تابش توبة كفاية لكن وقع في الكبرياء وتعالى وأصابته الحالة الغريبة دي، وبقى زي الحيوانات لمدة 7 سنين. وبعدين في الآخر علمنا ختم إصحاح 4 بدرس جميل، قال لنا من يسلك بالكبرياء فالله قادر على أن يذله. معانا في إصحاح 5 قصة كبرياء تاني لواحد تاني. طبعا دانيال نشكر ربنا بعيد عن الكبرياء، ده شخص متواضع، لكن الملوك بتوع بابل ملوك العالم الكبرياء طبعهم. بلشاصر الملك، بلشاصر ده بقى احنا عدينا سنين ونبوخذ نصر مات، والبعض بيقول كان في واحد بينه وبين بلشاصر كمان، يعني يقولوا مثلا مسافة 30 سنة بين القصة اللي فاتت واللي جاي. فدانيال كبر وعجز، او يعني عدى الستينات يمكن لأنها فترة طويلة. بلشاصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف، كان يعضوا على مائدته 1000 واحد من العظماء والولاة، وشرب خمرا قدام الألف، يعني وزع خمرة على كل الموجودين. وإذ كان بلشاصر يذوق الخمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه. ساعات كلمة أبوه ممكن تتقال على جده، يعني أي أب من أبائه يعني، من الهيكل الذي في أورشليم، ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. بلشاصر ده ملك بابل، ملك وثني وملك متكبر وأقل كتير من أبوه في المجد أو في العقل على الأقل، وده اللي هنفهمه كمان شوية. لما الخمر لعبت بعقله، وطبعا كل الحفلات اللي فيها خمر لازم الشيطان يدخل فيها ولازم يغرق الناس في خطايا أكتر كتير من حساباتهم. ونفتكر مثلا الحفلة المشهورة اللي انتهت بإعدام أو ذبح يوحنا المعمدان، كانت حفلة زي كده وملك قاعد بيشرب، وبعدين الشيطان كمل عليها وانتهت بذبح أعظم مواليد النساء يوحنا المعمدان. فالراجل لما الخمر لعبت بعقله والكبرياء مالي قلبه، جه باله انه هاتولنا اواني المذبح، اواني الهيكل نشرب فيها خمر. طبعا دي عملية مهينة جدا، ان الاواني المستخدمة في خدمة الهيكل تستخدم في شرب الخمر، كأنه بيذل اله اليهود. المرة دي الخطة مش في الشعب بقى، يعني ربنا سمح انه الشعب يتذل لان الشعب بعد عنه، والسبي لأنه نوع من التأديب والدعوة للتوبة، لكن المرة دي ده تحدي مع الله نفسه في أمور احنا ربنا يسمح لنا نتزل فيها عشان نرجع. لكن لما يجي الغلط في كرامة الله نفسه، لا، ساعتها ربنا لازم يوري الناس حجمها ولازم ينتقم يعني لكرامته في الحتة دي. فزي مثلا مرة اتحاصرت أورشليم، حصل حصار حواليها من جيش، وكان الشعب بعيد عن ربنا وربنا سابهم للحصار. لكن جت رسالة الملك بتاع اللي محاصر البلد وقال لهم يطلع مين إلهكم ده وخليه دافع عنكم وشغلانة كبيرة، وبعت لهم منشور بالكلام ده. فلما حزقية الملك خد المنشور ده وراه الأشعية، وقبل ما يوريه الأشعية راح حطه في الهيكل قدام ربنا، قال له يا رب شوف بيقولوا عليك ايه. فربنا قال لأشعية روح قل له الموضوع ما بقاش موضوعك، الموضوع بقى موضوعي انا، هما بقى دلوقتي بيخبطوا فيا، سيبني انا بقى اتصرف. فاحيانا لما الشر يتعالى ويصطدم بالله نفسه، ربنا ايده تقيلة، ايده قوية جدا. لكن يسمح لنا احيانا ان الشر يعني يذلنا لما نكون بعاد عنه عشان نرجع. هنا بقى الرجل ده دخل في ربنا شمال واهان هيكل ربنا بانه خد الاواني. عشان كده تلاحظوا ان احنا لغايه دلوقتي في طقسنا في العهد الجديد بنراعي قوي ان الاواني دي المفروض حتى الشماس ما يمسكهاش بايده، يعني يمسكها بلفاير. ابونا بس لانه مكرس هو اللي يمسك الصينيه ويمسك الكاس، حتى الشماس مش مفروض يمسك الحاجات دي الا لو كان مكرس وباستثناء يعني، فلانها حاجات مقدسه جدا لخدمه الهيكل ولخدمه ربنا. فلما كونهم يشربوا فيها خمره ربنا طبعا زعل. وفي تلك الساعه ظهرت اصابع يد انسان وكتبت بازاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبه. كانه قاعد كده جماعه معاه 1000 واحد وبياكلوا، وفجاه قدامهم كلهم ظهرت ايد ملهاش راس ورجلين، يعني ايد بس، وبتكتب على الحيطه قدام عينيهم كلهم. طبعا منظر مرعب، يعني ايد بتكتب فجاه وعلى الحيطه قدام كل الناس، والناس كلها شايفه، مش هو اللي يتهيأ له. طبعا في الاول الناس بتتوقع ان الخمر اشتغلت، فاهمين ازاي، لكن ده كلهم شايفين الايد، فاهمين ازاي. حينئذ تغيرت هيئه الملك وافزعته افكاره، وانحلت خرز حقويه واستكت ركبتاه، يعني بقى يترعش ومرعوب وبقت ركبه بتخبط في بعض. فصرخ الملك بشده لادخال السحره والكلدانيين والمنجمين. فاجاب الملك وقال لحكماء بابل: اي رجل يقرا هذه الكتابه ويبين لي تفسيرها فانه يلبس، يعني يلبس يعني الارجوان، ارجوان يعني يتحط في رتبه الملوك، وقلادة من ذهب في عنقه، ويتسلط ثالثا في المملكة. يبقى ثالث واحد في المملكة. ثم دخل كل حكماء الملك فلم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة ولا أن يعرفوا الملك بتفسير. يبدو الكتابة مش باللغة الكلدانية المعروفة ولا اللغات المشهورة في زمان، لكن الإيد واضحة والكتابة واضحة ولسه معلمة على الحيطة. ما حدش يقدر ينكر أن في حاجة عجيبة حصلت. قبل ما أسيب الحتة دي، احيانا ربنا يخاطبنا ببعض الامور الغير متوقعه لكن مش دايما بنشوف. يعني في كتابه على الحيطه بس احنا مش دايما بنركز، ان ممكن يكون في انذارات بتجيلنا واحنا ملهيين بالخمره عن ان احنا نعرف الانذار ده لينا ولا مش لينا. ففزع الملك بلشاصر جدا وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماءه. طبعا الحفلة بقت غم وبقت الناس كلها مرعوبة، ويعني ما أكثر الحفلات اللي بتقلب غم بسبب أن ربنا مش فيها. أما الملكة فلسبب كلام الملك وعظماءه دخلت بيت الوليمة، فأجابت الملكة وقالت: أيها الملك عش إلى الأبد، لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك. يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وفي أيام أبيك، غالبا الملكة دي أمه اللي هي غالبا إما ابنة أو زوجة نبوخذ نصر، فعارفة دانيال. في الوقت ده دانيال اتركن، مبقاش من العظماء ولا الحكماء ولا الوزراء، لأن بلشاصر راجل بطال. يعني نبوخذ نصر كان إلى حد كبير راجل عاقل وملك عظيم وله تدبيره وله حكمته، فدانيال ينفع يشتغل مع واحد زي كده. لكن بلشاصر ده راجل بتاع خمرة، ولا دانيال عاجبه ولا دانيال هينفع يشتغل في الجو ده. فكان اتركن من سنين، دانيال قال وقت اتركن مبقاش من الوزراء فتنفى. فالأم الملكة دخلت تقول له لا ده احنا عندنا واحد في المملكة حصل مواقف قبل كده زمان مع أبوك وهو الوحيد اللي سد فيه، وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين. أبوك الملك من حيث أن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين الغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلتشاصر، فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. راح استدعوا دانيال عشان يحل المشكلة. حينئذ أدخل دانيال إلى قدام الملك، فأجاب الملك وقال لدانيال أأنت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبه أبي الملك من يهوذا؟ يعني هو ما يعرفوش من يعني غالبا بالوش يعني، فقال له أنت اللي بيقولوا عليك فلان، قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة وأن فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة، والآن أدخل قدام الحكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيره، فلم يستطيعوا أن يبينوا تفسير الكلام، وأنا قد سمعت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسيرا وتحل عقدا، فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها فتلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة. فأجاب دانيال وقال قدام الملك لتكن عطاياك لنفسك. دانيال لسه زي ما هو جريء جدا وقلبه جامد ومش بيدور على نفسه وما بيعجبوش الحال المايل، فهو بيقول له أنا هعملك ثالث واحد في المملكة ولبسك أرجوان وقلادة ذهب. قال له خلي لك حاجتك لنفسك. هو طبعا فهم من الكتابة دي زي ما هنفهم أن الملك ده بعد كذا ساعة هيموت، فقال له خلي لك حاجتك افرح بيها أنت خلاص ساعتك جات. لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيري. شوف اللي يشربوا معاك خمرة ياخدوا الكلام، لكني أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير. أنا علي أقرأ وأفسر لكن أنا مش عاوز منك حاجة. برضو تلاحظوا أنه الإنسان الروحاني عينه مليانة خالص وما ياخدش من الشر حاجة، ما يمدش إيده أبدا للشر ياخد منه فلوس، ما يقبلش أبدا فلوس من شخص عايش في الخطية، فلوس حرام يعني فيها حاجة غلط. بينما كان قابل أن نبوخذ نصر يرقيه، ليه؟ لأنه كان بيصلح في المملكة وبيقدم شهادة لربنا، كان الرجل البطال ده لا نفع معاه خدمة ولا نفع معاه كلام، فدانيال دخل فيه شمال على طول. ولكني أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير. أنت أيها الملك، يعني كلام عليك، فالله العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء، فاكرين الصفحات الأولى، وللعظمة التي أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدام جميع الشعوب والأمم والألسنة. فعلا في مملكة بابل تاريخ شعب بابل ما جاش حد زي نبوخذ نصر، فأي شاء قتل وأي شاء استحيا. إربا إربا فاكرنا الرجل كان شغال ما حدش يقف في سكته، وأي شاء رفع وأي شاء وضع، يعني كان ملك شديد خالص وكان قوي، وفي الآخر طبعا عرف ربنا. فلما ارتفع قلبه، ده يحكي له قصة أصحاح أربعة، لما ارتفع قلبه وقست روحه تجبرا، يعني قلبه كبر قوي وشاف نفسه شويتين بالرغم من الكرامة اللي ربنا مديها له والعظمة، قلبه تأسى بالكبرياء. دي برضو مصيبة من مصائب الكبرياء، ان القلب يأسى القلب ينشف، واحد يقول انا قلبي ما بقاش بيتحرك ليه؟ لا تكون كرامة زيادة، لا تكون كبرياء زيادة هي اللي مخلي قلبك ما بيتحركش، تسمع مهما تسمع ما بيقطعش فيك. ايه الحكاية؟ ممكن تبقى قساوة قلب بسبب الارتفاع والكبرياء. وقست روحه تجبرا، انحط عن كرسي ملكه ونزعوا عنه جلاله وطرد من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكناه مع الحمير الوحشية، فأطعموه العشب كالثيران وابتل جسمه بندى السماء حتى علم أن الله العلي أن لله العلي سلطان في مملكة الناس وأنه يقيم عليها من يشاء. بيحكي له ليه قصة أبوه اللي نسيها؟ لأن قال له أنت أصلك زيه بس أنت ما بتطعش. يعني أبوك أكيد حكي لك الحكاية دي، أبوك أو جدك حسب التفسير مش هتفرق. وقال لك أنه 7 سنين اتمرر بسبب كبرياء واتذل، وبعد كده رفع عينيه للسماء ورجع له عقله. فاكرين رفع عينيه للسماء فرجع له عقله وعرف حق ربنا مظبوط، انه صغير وان ربنا هو الحاكم مش هو مهما كان عظيم. وانت يا بلشاثر ابنه لم تضع قلبك، لم تضع قلبك يعني ايه؟ لم يتضع قلبك يعني قلبك مش راضي ينزل، قلبك مش راضي يتكسر، انت قلبك مرتفع. عارف القصة دي وشفت اللي حصل لأبوك وبرضه بتقاوح وبتتكبر مع أنك عرفت كل هذا. يبقى واضح أن دانيال بيحكي قصة بلشاثر سمعها قبل كده مش جديد عليه، لأن نبوخذنصر ما حكى لأولاده اللي حصل وقال لهم ربنا هو اللي ذلني عشان أنا تكبرت وتعاليت عليه. فبلشاثر ما تعلمش الدرس، بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك آنية بيت، وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. بعت ربنا عشان شوية تماثيل تفهم، وأهنت ربنا لأنك بتشرب خمرة فحكته. أما الله الذي بيده نسمتك يعني بيده حياتك وله كل طرقك فلم تمجده. حينئذ أرسل من قبله طرف اليد، يبقى اليد دي إيد إيه؟ دي إيد ربنا. وإيد ربنا لما تكتب حاجة خلاص، يعني صدر مرسوم إلهي بإعدام فلان الفلاني، خلصت خلاص، بس هي رسالة لكل اللي حواليه. لكن دي إيد ربنا هي نفسها اللي بتسطر أسماءنا في سفر الحياة محدش يقدر يمسحها، وهي نفسها اللي بتحط أسماء المتكبرين في جهنم، هي إيد ربنا. فقال له أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة، وهذه هي الكتاب التي سطرت. منا منا تقيل وفرسين، هو دي اللغة ما حدش عارف دي لغة إيه بالضبط. وهذا تفسير الكلام، منا يعني أحصى الله ملكوتك وأنهى. بصوا هي البلد بالبلد كده خلصت، خلصت هتتفك اتنين، هي بالبلدي كده. يعني ايه خلصت؟ مش بالشسر، مملكة بابل في الليلة دي خلصت، كل مملكة بابل بعظمتها تنتهي في هذه الليلة، لانه من تاني يوم هيزحف ملك فارس يدخل يكسر البلاد دي كلها وتبدأ مملكة فارس. فالراجل ده انهى مش على نفسه على مملكة بعملته السودة دي. فربنا قال له خلصت، خدت وقتها وخلصت. فهنا منا دي يعني أحصى الله ملكوتك وأنهى. أحصى يعني إيه؟ شد سطر كده وقال كفاية كده، خلاص كده خلصت على كده. تقيل يعني وزنت بالموازين، بتتائل يعني بيتقلوك كده أو بيوزنوك، فطلعت إيه؟ فوجدت ناقصا. كلمة دي جميلة وتخوف، يعني ربنا بيوزن. ده وزن ابوه قبلها بس طلع مش ناقص قوي، فاداله عمر واداله درس وادبه وظبطه ورجعه لعقله، ورجع تاني الراجل نبوخذ نصر يعترف بالله وبكرامته وفضله، مع انه ما تعلمش من اول درس ولا تاني درس، خدها من تالت درس لو تفتكروا، يعني تلت فتي علموه الحق واعترف ورجع تاني يتكبر. دانيال في الأول لما فسر برضو نبوخذ نصر اعترف بربنا وبعدين رجع يزوخ، وفي الدرس الثالث لما بقى زي الحيوان عارف ربنا مظبوط. لكن بلشاثر مش جاي منه خالص، يعني مش بيقبل دروس، أكيد خد دروس كتير قبل كده وما اتعصى. فهنا قال له أنت توزنت ووجدت ناقصا، كلمة تخوف جدا، لأنها هي دي الدينونة. عشان كده سفر دانيال يعني الله ديان، هنا الدينونة، لأن في الدينونة ربنا يرحمنا هتتوزن، أو كل واحد فينا هيتقال له وزنت فوجدت، ربنا يستر، وزنت فوجدت. عشان كده أباء الرهبان الأوائل كانوا بيحبوا الصحراء، وسموا أكتر صحراء فيها رهبانة برية شيهات. وكلمة شيهات أو شيهيت يعني إيه؟ ميزان القلوب. يعني إيه؟ سموا البرية بتاعت وادي النطرون دي اللي فيها أبا بسوي البراموس وأبو مقار، الحتة دي كلها كان فيها آلافات رهبان زمان. فكان كل شاب يقول لك أنا طالع شيهات. طالع شيهات يعني إيه؟ طالع أوزن قلبي قبل ما يتوزن عند ربنا في اليوم الأخير، أوزنه بنفسي أحسن، أشوف القلب يتقل يدي تقل ولا هيقب، وجدت وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. كأن الواحد فينا جماعة لازم يوزن قلبه، يوزن نفسه. صحيح احنا ضعفاء وخطاة كلنا وبنغلط، وربنا رحمته واسعة وبيدي فرص كتير قوي. احذر من الكبرياء، الحاجة الوحيدة اللي تخليك تقب ما تطبش خالص ولا يمكن توزن عند ربنا، لما تكون متكبر، تكون خاطئ، تكون كسلان، تكون ضعيف، اهو ربنا باله طويل ويشجعك ويظبطك ويشدك مرة ويطبطب عليك مرة ويجي منك. لكن تتعالى، تتكبر، تجدف، ربنا يصغر في نظرك، لا تبقى ناقص. وناقص يعني ايه؟ يعني مالكش حل. وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. فرسين دي بقى فرس واثنين، يعني هتتقسم اثنين، يعني قسمت مملكتك واعطيت لمادي وفارس. يبقى الخلاصة خلصت بابل، اتوزنت يا بلشستر طلعت ناقص، تتقسم المملكة بعدك اثنين. حينئذ امر بلشستر، طبعا بلشستر ولا فاهم، يا عيني مخه خلاص، قال ايه بدل ما يجري يتوب ولا يفكر بسرعة يعمل اي حاجة. كل اللي قال ايه؟ ان يلبسوا دانيال الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه، وينادوا عليه ان يكون متسلطا ثالثا في المملكة. في تلك الليلة قتل بلشستر ملك الكلدانيين، فاخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة. في الليلة دي تقتل بلشستر، لأنه لا تاب ولا فهم الرسالة. وهو ده بقى الغباء الروحي، أن ربنا يبعث لنا رسائل ويفضل الواحد كده ولا كأن في كلام ليه، كلام لغيره. طب ما هو قالك أنت طلعت ناقص، اعمل أي حاجة. مرة حصلت في ملك مفتري زي ده اسمه أخاب، كان التاني وثني وبوظ الدنيا خالص في الشعب. ربنا بعت له رسالة قال له وصي بيتك معادك، جي انت كمان خلصت. قام أخاب عمل ايه؟ قعد على الارض ولبس المسوح والرماد وقعد يعيط قدام ربنا ويتذلل، مع انه بطال يعني وكل البلاوي فيه. قام ربنا يقول إليه شفت أخاب عمل ايه؟ طب نديله شوية كمان. بعد ما قال له خلاص روح وصي بيتك انت فرصتك خلصت، لمجرد انه رجع يحاول يتوب، وطبعا كانت تمثيلية يعني توبة، تاني يوم كان بيعك تاني. لكن ربنا باله طويل جدا، واي توبة تفرق معاه، اي تراجع يخليه يمسك ايده عن الدينونة. لكن الكبرياء يزعج ربنا، يقول يعرف المتكبرين من بعيد. يعني شوفوا ربنا قريب مننا جدا وعارفنا كلنا يعني من راسنا لرجلينا، اما المتكبرين يعرفهم من بعيد، يزحهم كده خليكم بعيد عني ما بطقش النوع ده. لكن اي خاطئ ياخده في حضنه ما عندوش معنى. فهنا وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، وكانت نهاية مملكة باكر ببابل اللي فيها كبرياء، ودخلت مملكة جديدة اسمها مادي وفارس، او اتقسمت المملكة بعدها لحكم بلاد فارس اللي هي ايران، ومادي دي المناطق المحيطة بإيران، وبعد كده فارس تقوت فأصبح مادي وفارس، لكن الأكثر فارس. هناخد إصحاح 6 كمان معلش. حسن عند داريوس، داريوس بقى جماعة ده ملك محترم، ملك فارس صحيح، وراجل عاقل جدا وهتشوفوه دلوقتي. أن يولي على المملكة 120 مرزبانا، مرزبانا دي يعني وزير، يكونون على المملكة كلها. وعلى هؤلاء 3 وزراء، أحدهم دانيال. ده رجع دانيال، يبقى واضح انه الرجل ده عاقل. ليه؟ لانه ارى تاريخ المملكه فعرف أن كان في راجل رئيس وزراء محترم اسمه دانيال، وأن العظيم نبوخذ نصر كان يثق فيه. فقال له هتولي دانيال بدل عايش، راجل كبير دلوقتي كله خبرة، ده كبير دلوقتي، راجل كبير في السن مش بس شاب كمان، فالخبرة كلها، ووقف قدام ملوك قبل كده وثبت مكانه. فغير بلشستر بقى اللي مش بيفكر صح، لا داريوس جاب دانيال ورجعه تاني واحد من أعظم ثلاثة في المملكة. وعلى هؤلاء أنا بحب الإصحاح ده أكتر، إصحاح في دانيال. ثلاث وزراء أحدهم دانيال لتؤدي المراذبة إليهم الحساب، يعني المية وعشرين يرجعوا للثلاثة والثلاثة ريبورتينج للملك، فاهمين الفكرة اللي هو الإدارة الهرمية القديمة دي. فلا تصيب الملك خسارة، يبقى عارف بالضبط المملكة ماشية إزاي. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمراذبة لأن فيه روحا فاضلة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. دانيال كان الجو كالعادة، أحلى من الاثنين اللي معاه وأعظم وأقوى من المية وعشرين وزير اللي تحته، فداريوس بقى معجب بيه جدا لدرجة كان عاوز يقعده مكانه، يوليه على المملكة كلها زي ما عمل فرعون زمان مع يوسف، قال له بص خد الخاتم واعمل اللي انت عاوزه في مصر، انا بس اسم، انا اسم كده، لكن انت المدير من الالف للياء، في ان يوليه على المملكة كلها. ثم ان الوزراء والمراذبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا ان يجدوا علة ولا ذنبا لانه كان امينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجال لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إله. يمكن الكلمة دي فكرت تبقى عنوان البامفلت، لأن أحلى كلمة يمكن اتقالت على دانيال ليس فيه علة إلا من جهة شريعة إله. في لما يتقال على واحد مسيحي الراجل ده زي الفل، عيبه الوحيد إنه مسيحي، يا سلام الكلمة دي في السماء ترن لما العالم كله يشهد انه مش لاقيين لك غلطة الا كونك مسيحي، يا سلام حلو قوي. في القرن الثاني لقوا مخطوط جميل قوي، رسالة كان بعتها واحد بيدافع عن المسيحيين في الدراسات الابائية في القرن الثاني، مخطوط قديم جدا. لقوا اللي بيدافع ده بيقول ايه، بيقول افتحوا السجون ودوروا على أي واحد مسيحي مسجون إلا لعلة أخرى غير أنه مسيحي، مش هتلاقوا. فاهمين المعنى؟ يعني أي مسيحي كان مسجون في الزمن ده كان مسجون لأنه مسيحي، مع أن المسيحيين كانوا كتار جدا في الإمبراطورية الرومانية، لكن لم يوجد مسيحي مسجون إلا لكونه مسيحي وسط الملايين من المسيحيين. فاهمين؟ أبائنا كانوا قد كده عظماء، لم توجد فيه علة إلا من جهة شريعة إله. مشكلة بس إنه ماشي صح، حلو قوي لما يبقى الكلام عليه كده. مشكلة الراجل ده إنه ما بيعرفش يكذب، كل حاجة فيه حلوة بس ما بيغلطش، مشكلته إنه ما بيغلطش، مشكلته إنه بيخاف ربنا، العلة الوحيدة شريعة إله إنه بتاع ربنا. فطبعا هم عمالين يدوروا له على غلطة عشان يدبسوه في مشكلة، عاوزين يطيروه، نفس النظام اللي بيحصل من جيل لجيل لغاية النهاردة في كل وظيفة وفي كل مكان، اللي ماشي كويس عاوزين يطيروه طبعا. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمراذبة عند الملك وقالوا له هكذا، عملوا مؤامرة خبيثة جدا. قالوا له ايه، ايها الملك داريوس عش الى الابد، نفس التحية المعتادة بتاعت الملوك، ان جميع وزراء المملكة والشحن والمراذبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوم من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك وامضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ، لا تنسخ يعني لا تعاد، لا تتغير، خلاص القانون اللي يطلع ما يتغيرش، ما ينفعش يتمسح. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة هنا. هم عملوا حركة خبيثة طبعا، دول لسه وثنيين الناس دول، وداريوس ملك عظيم، ودايما التملق يزحلق الواحد ما يخدش باله. فهم جم في غياب دانيال وهو مش فاخد خوانه، هو بيحب دانيال لانه هيندم بعد كده على انه عمل كده. قالوا له انت ملك عظيم وما حصلتش، ايه رايك احتفالا بعظمتك نحدد 30 يوم نمنع اي حد يصلي لاي اله او يطلب اي طلب من انسان غيرك، عشان تبقى انت يعني اله الكل وملك الكل يا داريوس لانك مستحق الكرامه. طبعا عجبه الكلام، اتزحلق هو التاني في هذا التملق ومضى. بدل مضى خدوا ده فك اعدام دانيال على طول، ده قرار اعدام دانيال زي ما حصل من ثلاث فتية من ثلاث اصحاحات، لما قال لهم لما برضو غرقوه قالوا له بعد ما نزمر كل الناس تسجد للتمثال. طبعا ده كان برضو قرار لاعدام الثلاث فتية. فلما علم الآية دي بفكروا فيها معي، فلما علم دانيال بإمضاء الكتاب، يعني دانيال عرف المؤامرة وعرف أنه للأسف داريوس الملك ما كانش حكيم ومضى، وبدل مضى خلاص ما فيش تراجع، ذهب إلى بيته. تعالوا نفكر لو إحنا مكان دانيال، أنا شخصيا كنت أفكر وأقول إيه، نصلي سرا يعني زي الصلوات السرية، اللي عاوز يصلي يصلي في قلبه، احنا لازم يعني نصلي جهرا، خلاص نكلم ربنا كل واحد في قلبه خلاص، ولا حد هيدرى ولا بتاع، 30 يوم نقول صلواتنا سرا. واحد تاني يقول ما جاتش من شهر، ما احنا بنقصر يعني، شهر ده لو قالوا سنة ما تفرقش. واحد تالت يقول لا انا ضميري هيتعبني لازم اصلي، ما اقدرش ما اكلمش ربنا شهر، بس هقفل كويس قوي الشبابيك والابواب واطمن ان محدش شايفني واصلي. لما علم دانيال بامضاء الكتاب ذهب الى بيته وكواه مفتوحه، الشبابيك كلها مفتوحه في عليته المكان بتاعه نحو اورشليم، كانوا جماعه عندهم طقس من زمان لما يكونوا مزبيين يظبطوا الشبابيك في وش مكان القدس مكان الأورشليم القبلة بتاعتهم، ولما يصلوا يصلوا كأنهم في وش الأورشليم، لأنه زمان لما سليمان دشن الهيكل طلب من ربنا كده قال له لو ولادك سمحت لهم بسبي في أي بلد وبصوا ناحية الهيكل من بلادهم اسمع طلبتهم وصرخهم وارحمهم ورجعهم. فاهمين المعنى؟ وده أساس فكرة القبلة على فكرة اللي خدوها أخواتنا المسلمين، هيكل سليمان هو أساس الفكر، أما نحن فقبلتنا السم، عشان كده نبص على الشر لأن المسيح جاي من السم. ففتح كواه وعينه نحو أورشليم، عشان كده بيقول كواه مفتوحة في علياته نحو أورشليم، أورشليم دي على بعد آلاف الأميال، احنا في بابل. فجث على ركبتيه، طب يا أخي وانت واقف مش حدش يعرف انت بتعمل ايه، لا جث على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك، ولا حاجة اتغيرت، ده في قرار إعدام وكل الشغلانة دي مطبوخة عشان كده عشان يخلصوا منك. طب انت فاهم انه هو مضى وكل ده عشان يخلصوا منك، شوف حاجة تحايل. يفتح الشباك وشه تجاه اورشليم، عارف ان البصاصين هيسموهم بصاصين اظن الجواسيس محاوطينه لان هو المطلوب، ف100 واحد هيسجلوا عليه اللحظه دي وهو ولا على باله مش مهم. احنا كم مره ما بنصليش من غير لا جواسيس ولا قرار اعدام ولا حاجه ولا شبابيك مفتوحه ولا ركبتين، حاجه تبكتنا. ده راجل الصلاة هتكلفه حياته، يعني لو صلى هيموت، لو سجد هيموت، لو التزم بقانون الروحي هيموت، وهيموت موتة بشعة هيترمي للوحوش. وده راجل كبير ومحترم ورئيس وزراء، المركز ساعات يعطل يا جماعة، ده أعلى واحد في الولاية في المملكة، ولا الحاجات دي تفرق معاه. قانون الروحي التزام ما حصلش، الواحد مكسوف من نفسه ان احنا عندنا فرصة نصلي ونقرأ ونسجد ونعمل وما عندناش ولا حاجة من الالتزام بتاع الرجل ده. التزام حتى الدم، شوفوا كمان النص كما كان يفعل قبل ذلك كل يوم. يعني ده نظامه مش هيتغير مهما حصل. نظامه يبتدي يوم ويصلي، لازم يصلي في نص النهار، يصلي في آخر النهار، يصلي ثلاث مرات. قانون دانيال كان بكر وغروب ونوم، ده قانون دانيال. داود كان قانونه سبع صلوات. لكن يعني كل واحد له نظامه الروحي، بيسجد ويصلي ويكلم ربنا ويطلب الرحمة لشعبه ويطلب الرجوع لأورشليم. التزامات بدون فصال. طب ده الناس هتمسكها عليك، وممكن الضمير يوارب الباب ويقول ميت حجة، لكن ما فيش هنا خالص أي فصال. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إله. حبكت بقى كمان أنه يعني يتضرع بقى، ينفعل بقى وياخد وقته ومزاجه في الصلاة ويتضرع قدام إله. وكانت طبعا دعوية زي ما هتشوفوا بعد كده كلها تضرع من أجل انتهاء السبي، لأنه هو مسؤول عن شعبه، يعتبر هو حاسس بالمسؤولية. فكل تضرعاته: يا رب ارحمنا، رجعنا تاني بلادنا، كفاية الذل اللي مذلولين بيه، تعال خلص شعبك. هتلاقوا كل صلواته كده بعد كده. فكان يتضرع، نسي انه هيموت ونسي الوحوش اللي هتمستنياه. كل اللي شغله يتضرع قدام إلهه لآخر لحظات في حياته. حاجة جبار. فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك. رحيني نقشوف قراره. ألم تمضي أيها الملك، مضيت يعني نهيا، بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوم إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ أجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. مظبوط، أنا مضيت ودي حاجة ما بتتغير. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا. شوفوا لسه عنوانه إيه، ده الرجل بقاله حوالي دلوقتي 60 سنة مذبي، أو يعني في بعض الروايات يقولوا حوالي 50 سنة، يعني من 16 سنة وهو دلوقتي حاجة و66 مذبي، فبقاله سنين طويلة جدا مذبي، لكن لسه اسمه دانيال الذي من السبي. لو كل واحد فينا يحافظ على احنا مذبيين في الدنيا، لكن احنا طالبين نرجع السماء، لاننا موجودين هنا غلط، موجودين هنا ترانزيت. لم يجعل لك ايها الملك اعتبارا، نفسه بقى الطبخة تمام بقى، هيكبروا المسائل ويسخنوا المواضيع. لم يجعل لك اعتبارا ولا للنهي الذي امضيت، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. سجلوا عليه 3 مرات، صوت وصورة، 3 مرات سجد وطلب وكسر كلامك. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ، خلي بالكم، على نفسه جدا. هو ما اتغص من دانيال، ده غير بقى واخدين بالكم نبوخذ نصر بقى 3 فتية، هو اتغص جدا ازاي يتحدوه. لكن داريوس اتغص جدا من نفسه ازاي يقع في الوفخ. عملوها، هو فهم على طول ان دي مؤامرة، لانه كده هو اتمسك من دراعه، ما يقدرش يسامح لانه مضى. ودي حاجة ما بتحصلش في الشريعة الملوك الكبار، لازم يتنفذ القرار. فاغتاظ على نفسه جدا، وكلمة جدا دي مش كتيرة في الكتاب، فلما تيجي مع المبالغة في مكانها، يعني بقى متضايق جدا ازاي وقعوا، وازاي دانيال حبيبه أفضل واحد فيهم هو اللي هيموت، لأن ما فيهاش رجعة. وده يؤكد ان داريوس كان بيحب دانيال. اغتاظ على نفسه جدا وجعل قلبه على دانيال لينجيه، يعني حط في قلبه هدور على اي ثغرة اطلعه. طبعا هما بقى مش هيسكتوا. واجتهد الى غروب الشمس لينقذه. يبدو دخل بقى في نوع من الجدل والفصال حوالين القانون والشريعة طيب نشوف ثغرة، طب استئناف، طب نقد، طب اي حاجة. فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك، جابوا بقى كل المستشارين، ما خلاص بقى المؤامرة كاملة، فمش هيضيعوا الفرصة. وقالوا للملك: اعلم أيها الملك أن شريعة مادي وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير، قانون كده، فما ينفعش اللي أنت بتقوله. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال ليطرح في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال، برضو اسمعوا الكلمة دي: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. انا دايما اقف عندها واقول هو يقصد ايه، هو بيقولها من قلبه ولا من وراء قلبه؟ هو بيقولها عشان لعل الهك الذي تعبده ينجيك. وبعدين شوفوا بيقولها ازاي، الهك الذي تعبده دائما، يعني ما كنتش قادر تستنى شهر، عاوز يقول له كده خلاص دائما مش قادر تنساه. طب ما انا اله الناس دي كلها، ما حدش فيهم بيعمل معايا كده، ما حدش فيهم ملتزم معايا، هو انا مش عارف؟ ما هو داريوس اله بالنسبه للناس دي كلها، فهو معجب بالتزام دانيال تجاه الهه. ده انا لو الهك لازم انجيك، يعني انا لو في ايدي قدره قصاد التزامك ده لازم انجيك. فكان داريوس بضميره حس انه لو ربنا ده صحيح ربنا لازم ينقذه على قد التزامه، لانه يعبده دائما. الهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. ينجيك يعني ايه يا داريوس؟ ده جب اسود، ده انت راجل عاقل وراجل كبير وفاهم يعني ايه اسود جعانه، بس اللي بيعمله الراجل ده مش طبيعي. الهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. واتى بحجر ووضع على فم الجب، يعني ايه؟ زي ما تقوله بتبقى حفره كبيره وبينزلوا لها كده بكم متر لتحت وكلها اسود تحت، يزقوا الجدع لتحت وبعدين يقفلوا عشان ما فيش اسد ينط ولا حاجه. طبعا لما نلاقي جب والتحت وهيتقفل بحجر بتفكرنا بايه؟ قبر، والقبر يفكرنا بقبر ربنا يسوع المسيح، لان هنا كمان ختمه الملك بخاتمه، حط الختم عليه، عشان نفس السيناريو دلوقتي. خلي بالكم هو مات وقام، هو هيموت دلوقتي وهيقوم. مات شرعا، مات طبعا، اترمى في الجب خلاص، يعني هو في حاجه غير كده؟ هو مات كده مفروض يعني. وخاتم عظماؤه لئلا يتغير القصد في دانيال، يعني ايه؟ بتتحط زي اللوحه بتاعت سبب التهمه والختم وخاتم العظماء كل رؤساء الجيش او الشرطه، والحكايه القضيه كملت اتقفلت خلاص، دانيال اترمى. حينئذ مضى الملك الى قصره، ما نعرفش ايه اللي بيحصل تحت، الاسود بقى بتعمل ايه بالظبط، ما نعرفش بقى. وبات صائما، الملك مش قادر ياكل لانه حزين على صديقه، ولم يؤت قدامه بسراري وطار عنه نومه، مش قادر ينام، زعلان جدا. يمكن زعلان وفي حته تاني عنده كده تساؤل، ممكن ولا مش ممكن دانيال ده يعيش؟ لانه دانيال البار اللي عاجب داريوس الذي يعبد الهه دائما، هل يقدر الهه ان ينجيه؟ يمكن سمع عن قصه ثلاث فتيه، يمكن حكوا له عن دانيال وعظمته واسراره، فحط امل ان يمكن دانيال يقدر ينقذ نفسه او ربنا ينقذه، لكن هو ما بقاش قادر ينقذه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر، ها بتاعت القيامه دي، باكرا عند الفجر، راح عند القبر في الفجر مش قادر ينام، نفسه يعرف. هو طبعا حاطط احتمال 99 وكذا 9 انه محدش هيرد عليه، لكن ذهب مسرعا الى جب الاسود، فلما اقترب الى الجب نادى دانيال بصوت اسيف، يعني حتى صوته متحشرج، واحد بينعي صديقه. اجاب الملك وقال لدانيال، بينادي بصوت عالي طبعا، ده واحد لو عايش تحت بقى في الجب ومقفول عليه فبيصوت له كده، يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قادر على أن ينجيك من الأسود؟ يبقى واضح أنه هو محتار، السؤال ده شغله. يا دانيال يا عبد الله الحي، هو طب ما تقول يا رئيس الوزراء، ما تقول له يا بلتشستر، مش ده الاسم الجديد؟ لا لا، اسم جديد ايه؟ هو قوته في دانيال، قوته في اسمه العبري، قوته في عهده مع ربنا. يا دانيال يا عبد الله الحي، اعتراف من الوثني بان الراجل ده بتاع ربنا، هل الهك انا معرفوش الذي تعبده دائما، انت راجل اصلك امين مع ربنا جدا بتاعك، قادر على ان ينجيك من الاسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: أيها الملك، عش إلى الأبد. تحية برضو. إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامه، وقدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا. سمع صوت دانيال صاحبه من تحت بيقول له: عش أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. يا ترى هو شاف حاجة ولا ما شافش؟ شاف الملاك ولا ما شافوش؟ ولا هو حس إن الأسود دي مش ممكن تكون ساكتة كده يعني؟ دول أسود مش أسد، وبقاها مش هيتقفل أبدا قدام فريسة بدليل اللي هيحصل بعدها بدقايق دلوقتي. لكن في ملاك يعرف يسد أفواه الأسود، زي الملاك اللي كان ماشي وسط النار فلبسوهم ما جاتش في ريحة النار. هنا الملاك يسد أفواه الأسود، يعني الدنيا لما تبقى هتاكلك، لا برضو في ملاك يقدر يسد السكر. لأني وجدت بريئا قدامه، يعني شوفوا الرجل ده بيقول الحمد لله أن ربنا طلعت قدامه كويس. هو أنت بعد ده كله مش عاوز تطلع كويس؟ أنا ربنا راضي عني لأنه ما خلاش الأسود تموتني. كأنه كل اللي شغله أنه يبقى بريء قدام ربنا. كل اللي هامم دانيال حتى فيها في قمة في لحظة موته: أنا رب قدامك كويس ولا مش كويس؟ كل اللي شغلني وأنا بيرموني للأسود يا رب هتقبلني ولا مش هتقبلني؟ أنا بريء قصادك ولا مش بريء؟ فربنا قال له: بريء ونص، مفيش زيك، بريء قدامه، وقدامك أيها الملك لم أفعل ذنبا. أنت عارف كويس أن أنا موجود هنا غلط، كما دانيال قتل ظلما أو سلم للإعدام ظلما زي المسيح له المجد. حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب. خلي بالكم، هو القرار مش أنه يموت، هو القرار أنه يترمي في جب الأسود، فخلاص القرار اتنفذ، يطلعه بعد كده. ده موضوع أصله ما كانش في الحسبان أنه يعيش، لكن هو نص القرار هو أنه يترمي في جب الأسود، اترمى في جب الأسود، لكن هو مش نص القرار أنه لازم يموت، لا. فخلاص الإعدام اتنفذ كده. فأصعد دانيال من الجب، إشارة طبعا لقيامة المسيح له المجد، ولم يوجد فيه ضرر. طبعا المسيح له المجد كمان الموت ما يغلبوش، لأنه آمن بإلهه. كلمة جميلة أوي، لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. مفيش حاجة هتمسك لو أنت ماسك في ربك، لو حاطط ربنا قصاد عينك ولا الأسود تقدر عليك. لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإله. فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال. الملك بقى براحته بعد كده، هو بقى خلاص بقى جاب آخره، فجاب كل المتآمرين وبقرار شخصي منه بقى، وطرحوهم في جب الأسود وأولادهم ونسائهم، إشارة إلى أنه كل الشر يدفن عند صليب المسيح. المسيح يقوم والموت وأولاد الموت والشياطين وأولادهم كلهم يتهزموا عند الصليب، هم اللي يدفنوا، احنا ناخد الحياة الأبدية وكل الشر اللي كان حوالينا ينتهي في جهنم. ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم. ما لحقوش يوصلوا تحت، يعني ما شافوش الأرض بتاعت الجب، كانوا تاكلوا إربا إربا. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض. داريوس بقى طلع زي نبوخذ نصر، يمكن أحسن شوي، راح طلع منشور عالمي، منشور على مستوى العالم، لأن فارس تحتل العالم كلها، كل الأمم، ليكسر سلامكم. تحية الأولى من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. يا سلام، تصوروا قرار عالمي بعبادة الله، قانون جديد يطلع في العالم أنه ربنا هو الإله الحي. كل ده ليه؟ عشان دانيال كان أمين، عشان دانيال كان بيصلي بانتظام. إحنا اللي عاوزين نغير الدنيا وعاوزين نرجع الناس البعيدة لربنا، الحكاية مش محتاجة كلام ووعظ، المحتاجة التزام. كان يصلي ويسجد 3 مرات كما كان يفعل كل يوم، دي اللي هتغير الدنيا، دي اللي هتطلع منشور في الآخر أن يسجد لإله دانيال في كل الشعوب والأمم. من قبل صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكة يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم. القيوم دي اللي خدوها الجماعة مننا، قيوم يعني قائم إلى الأبد، حي وقائم إلى الأبد، يعني لا ينام ولا يهدأ ولا يعني ما بيتعبش. الإله الحي القائم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. طب اسمه إيه الإله ده؟ اسمه إيه؟ إله دانيال. تعرفوا عنه إيه؟ ما نعرفش غير أنه هو ربنا بتاع الرجل ده، الإله اللي ماشي وراء الفلان الفلاني. إحنا إلهنا لا يعرف إلا بنا، ربنا عاوزنا إحنا اللي نقول للناس عن مين إلهنا، فيتقال إله فلان ده لازم يبقى إله حقيقي، إله فلان ده هو ده الإله، لأن فلان ده مش عادي، أخلاقه دي تقول إن دينه صح. فاهمين أنا عاوز أقول إيه؟ لو إحنا سلكنا قديسين مش محتاجين نبشر بالمسيحية، لأن في العالم كله سيعترف أن المسيح هو الإله الحقيقي، لأن المسيحيين غير العالم، لأنه إله دانيال. إذا كان دانيال بالعظمة دي بالجمال ده بالروعة دي، لازم إله يبقى هو الإله الحقيقي. يرى الناس أعمالكم ويمجدوا أباكم، هو ينجي وينقذ، ده كل اللي يعرفه داريوس عن إله دانيال. هو معجب به جدا وبيقول نرتعد ونخاف في كل العالم ونسجد قدامه، ده كل اللي يعرفه عنه، لأنه ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. ده إله بيقدر يعمل كل اللي هو عاوزه. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود، ولأنه المسيح له المجد يثبت الكلام بالآيات التابعة. فمعجزة إقامة دانيال من جب الأسود كانت سبب تحول في البشرية كلها، كمان لما المسيح قام من الموت، وهي أعظم معجزة في المسيحية، سبب أن البشرية كلها اتنقلت نقلة جديدة من حكم الإعدام والموت إلى انتظار الأبدية السعيدة. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود، احنا بقى نقول هو الذي أقام إلهنا يسوع المسيح من الموت، هو ده إلهنا الحقيقي، ويقيمنا نحن أيضا معه، يبقى احنا مستنين نقوم زي دانيال. فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. كورش وداريوس دخلوا في بعض فترة، كانوا داريوس أظن جوز بنته حاجة زي كده. المهم يعني ان هما كانوا الاثنين كويسين قوي ومسكوا المملكة فترة طويلة. طول فترتهم كان دانيال الرجل الأول عندهم بعد اللي شافوه منه. لإلهنا كل مجد وكرم الأبدين.